لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس البابا لون 14 صباح اليوم الأربعاء 9 تموز يوليو في كاستيل غاندولفو قدسا إلهيا من أجل العناية بالخليقة، وذلك تحديدا في قرية كن مسبحا التي تأسست بمبادرة من البابا فرانسيس كفسحة للتكوين والتحسيس على حماية بيتنا المشترك. وفي بداية عظته قال الأب الأقدس إنه يريد دعوة الجميع بداية منه هو شخصيا إلى عيش ما نحتفل به في جمال كاتدرائية يمكن وصفها بالطبيعية مع النباتات وعناصر الخليقة الكثيرة التي جيء بها إلى هنا، ما يعني الشكر للرب. وتبع أن هناك الكثير في هذا الاحتفال الإفخارستي مما نريد أن نشكر الرب عليه، فهذا الاحتفال قد يكون الأول الذي يستخدم فيه النموذج الجديد من الصلوات الخاصة بالقداس من أجل العناية بالخليقة، والذي هو ثمرة عمل دوائر فاتيكانية عديدة. وأراد قداسته توجيه الشكر إلى جميع من عملوا من وجهة النظر هذه، وسلط الضوء على أن الليتورجية تمثل الحياة وأنتم الحياة في مركز كن مسبحا هذا، قال قداسته. وتبع أنه يريد توجيه الشكر إلى الجميع في هذه اللحظة وفي هذه المناسبة على كل ما تقومون به، قال البابا انطلاقا من تحفيز البابا فرانسيس الذي أعطى هذه الحدائق والمساحات من أجل مواصلة رسالة هامة تتعلق بكل ما نعرف اليوم بعد سنوات 10 على صدور الرسالة العامة كن مسبحا، أي ضرورة العناية بالخليقة البيت المشترك. أشار الأب الأقدس بعد ذلك إلى أن من يدخل هذه الكاتدرائية عليه أن يمر أولا بالمياه، وهذا رمز لضرورة أن نغتسل من خطايانا وضعفنا كي ندخل سر الكنيسة الكبير. ثم ذكر البابا لون 14 بأننا في بداية هذا القداس قد صلينا من أجل ارتدادنا، وأريد أن أضيف، قال قداسته، أن علينا الصلاة من أجل ارتداد أشخاص كثر داخل الكنيسة وخارجها لا يدركون بعد الحاجة الملحة إلى العناية بالبيت المشترك. وتبع أننا نشهد في العالم يوميا تقريبا وفي كل مكان كوارث طبيعية كثيرة هي جزئيا نتيجة لمبالغة الإنسان وأسلوب حياته، ولهذا علينا أن نتساءل إن كنا نحن أنفسنا نعيش أم لا هذا الارتداد، وهذا أمر هناك حاجة كبيرة إليها، قال البابا. ثم تحدث الأب الأقدس في عظته في هذا القداس الأول من أجل العناية بالخليقة عن عالم يحترق حسب ما ذكر، سواء بسبب ارتفاع حرارة الأرض أو جراء النزاعات المسلحة، والتي تجعل آنية رسالة البابا فرانسيس في وثيقتي كن مسبحا وفراتيلي توتي. وتبع البابا لون 14 أن مخاوف التلاميذ أمام العاصفة حسب ما يروي لنا الإنجيل هي مخاوف جزء كبير من البشرية، إلا أننا نؤمن ونحن في قلب اليوبيل أن هناك رجاء، رجاء التقيناه في يسوع مخلص العالم. وأضاف أن قوة يسوع لا تدمر بل تخلق، تهب حياة جديدة. ونتساءل، وصل الأب الأقدس مستعيرا من إنجيل القديس متى، من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟ وتبع البابا لون 14 أن الاندهاش الذي ينقله هذا التساؤل هو الخطوة الأولى التي تجعلنا نخرج من الخوف. وقال قداسته إن يسوع قد سكن وصلى عند بحيرة طبرية، وهناك دعا تلاميذه الأوائل في أماكن حياتهم وعملهم. وتكشف الأمثال التي كان يستخدمها لإعلان ملكوت الله ربطا عميقا بين هذه الأرض، هذه المياه، وإيقاع الفصول وحياة الخلائق. وعاد قداسة البابا إلى حديث القديس متى في الإنجيل عن العاصفة، مشيرا إلى وصفه العاصفة باضطراب شديد. وقد استخدم متى الإنجيلية الكلمة نفسها في حديثه عن تزلزل الأرض لحظة موت يسوع وفجر قيامته، وتبع الأب الأقدس أن أمام هذا الاضطراب المسيح ينهض يقوم. وهكذا فإن الإنجيل يجعلنا نرى القائم حاضرا في تاريخنا المضطرب. وأضاف البابا أن يسوع قد زجر الرياح والبحر مظهرا قوة الحياة والخلاص التي تغلب تلك القوى التي تشعر المخلوقات أمامها بالضياع. ونعود مجددا إلى التساؤل، من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟ قال البابا لون الرابع عشر، ووصل أن الإجابة على هذا السؤال يبدو أننا نجدها في كلمات القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل قولوسي: هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض. ووصل الأب الأقدس أن التلاميذ في ذلك اليوم أمام العاصفة ووسط الخوف لم يتمكنوا من الإيمان بعد بوصف يسوع هذا، أما نحن اليوم وبفضل الإيمان الذي نقل إلينا فيمكننا أن نواصل، وكما كتب القديس بولس في رسالته: وهو رأس الجسد، أي رأس الكنيسة، هو البدء والبكر من بين الأموات، لتكون له الأولية في كل شيء. هذه كلمات ملزمة بالنسبة لنا عبر التاريخ، قال البابا، كلمات تجعل منا جسدا حيا، جسدا رأسه المسيح. وتبع الأب الأقدس أن رسالتنا للعناية بالخليقة وكي نحمل لها السلام والمصالحة هي رسالة المسيح، الرسالة التي أوكلها إلينا. ووصل أننا نصغي إلى صرخة الأرض والفقراء لأن هذه الصرخة تبلغ قلب الله. غضبنا هو غضبه وعملنا هو عمله، أضاف البابا. ثم أراد الأب الأقدس التذكير بما كتب صاحب المزامير: صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب على المياه الغزيرة، صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالبهاء. ووصل البابا أن هذا الصوت يلزم الكنيسة بالنبوة، كما ويحشد العهد بين الخالق والمخلوقات ذكاءنا وجهودنا كي يتحول الشر إلى خير والظلم إلى عدل والجشع إلى شركة. بمحبة لا تنتهي خلق الله كل شيء واهبا إيانا الحياة، قال قداسة البابا. ولهذا يدعو القديس فرانسيس الأسيزي الخلائق الأخ والأخت والأم. وذكر قداسته هنا بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا حول كون النظرة التأملية وحدها هي القادرة على أن تغير علاقتنا مع المخلوقات وأن تخرجنا من الأزمة الإيكولوجية التي يعود سببها إلى انقطاع العلاقة مع الله والقريب والأرض بسبب خطيئتنا. وتبع البابا لون الرابع عشر أن قرية كن مسبحا التي نحن فيها اليوم تريد أن تكون حسب ما أراد البابا فرانسيس مختبرا يعاش فيه ذلك التناغم مع الخليقة الذي هو بالنسبة لنا شفاء ومصالحة من خلال صياغة أشكال جديدة وفعالة لحماية الطبيعة التي أوكلت إلينا. وأكد قداسته في هذا السياق للعاملين بتفان على تحقيق هذا المشروع صلاته وتشجيعه. وأضاف أن الإفخارستية التي نحتفل بها تعطي معنى وتعضد عملكم، قال البابا، وذكر مجددا بكلمات سلفه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا: في الإفخارستية تجد الطبيعة سموها الأعظم، فالنعمة التي تميل إلى الظهور بشكل حساس تبلغ تعبيرا رائعا حين يصل الله نفسه الذي صار بشرا إلى أن يجعل من نفسه غذاء لخليقته. لقد أراد الرب في قمة سر تجسده بلوغ أعماقنا من خلال كسرة من مادة، لا من أعلى بل من الداخل، حتى نتمكن من اللقاء به في عالمنا. ومن هذا المكان أريد أن أختم أفكاري، قال البابا لون الرابع عشر في ختام عظته، مانحا الكلمة للقديس أوسطينوس والذي وفي الصفحات الأخيرة من الاعترافات يربط بين الأشياء المخلوقة والإنسان في تسبيح كوني، حين قال للرب: أعمالك تمجدك كي نحبك، ونحن نحبك كي تمجدك أعمالك. وختم قداسة البابا: فليكن هذا التناغم الذي ننشره في العالم.
من بين رؤساء الأساقفة 54 الذين نالوا درع التثبيت في بازيليك القديس بطرس في عيد القديسين بطرس وبولس، كان هناك المطران رايان خيمينيز رئيس أساقفة أغانيا، ويبلغ خيمينيز من العمر 53 عاما، وهو من أصل فلبيني، ويرأس أيضا مجلس أساقفة المحيط الهادئ الذي يعد الأكبر في العالم من حيث المساحة، ويتكون من 17 أبرشية ونيابة ورسالة مستقلة وإدارة رسولية، ويمتد عبر شريط واسع من المحيط الهادئ من جوام الأمريكية غربا حتى تهيتي الناطقة بالفرنسية في الجنوب الشرقي. وقد أشار المطران إلى أن المنطقة متنوعة للغاية، وأضاف أن ممارسة الخدمة الرعوية في هذه المساحة الشاسعة تصطدم بتحديات إدارية كبيرة، فأسعار تذاكر السفر بين الجزر حتى تلك المتقاربة قد تكون مرتفعة جدا، ولذلك لا يجتمع أساقفة المنطقة سوى مرة كل عامين. ويروي المطران أنه لاحظ في بداية خدمته أن أحد الأساقفة كان دائما يتغيب عن اجتماعات مجلس الأساقفة، وقيل له إن السبب هو عدم قدرته على تحمل تكاليف السفر، حتى الاتصالات الرقمية لا تخلو من العوائق بسبب ضعف الإنترنت، وغالبا ما يختفي الأساقفة فجأة من اجتماعات زوم. لكن التحدي الأكبر للمنطقة يبقى التغيير المناخي الذي تسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو أمر خطير جدا على الجزر المنخفضة، بالإضافة إلى ازدياد حرارة المحيطات وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. وقد التقى المطران خيمينيز بالبابا لاون الرابع عشر في لقاء خاص يوم الأربعاء 2 تموز يوليو، بعد أيام من تسلمه درع التثبيت، وأوضح أنه تلقى قبل اللقاء رسالة من زميل له من توفالو يقول فيها: من فضلك أخبر الأب الأقدس أننا نغرق. وقد شكل التغيير المناخي محورا رئيسا في جدول اللقاء بين المطران والبابا إلى جانب موضوع الهجرة. وأشار المطران إلى العلاقة الوثيقة بين الظاهرتين، موضحا أن العديد من سكان جزر المحيط الهادئ يجبرون على الهجرة إلى أستراليا، وقال: هناك صراع داخلي، تريد أن تتشبث بجذورك لأن هذا هو وطنك، ولكن من جهة أخرى لا خيار أمامك سوى المغادرة لأن بيتك يغمره الماء شيئا فشيئا، ومع ذلك يبقى فيك دائما حنين إلى العودة. وفي ختام المقابلة شدد المطران خيمينيز على أنه لا يرغب في التركيز فقط على التحديات التي تعيشها الكنيسة في المحيط الهادئ، قائلا: من المهم جدا أيضا أن نتحدث عن الأفراح، ومن بين هذه الأفراح أشار إلى وجود العديد من المجموعات الأصلية من الشامورو في غوام والحاضرين في أبرشيته السابقة في تشالانا كاونا، وقال: إنه عطية لأن كل كنيسة محلية تعبر عن طابع فريد من الثقافة الأصلية، وهذا الطابع يمكنه أن يكون عنصرا مهما في شمولية الكنيسة. وأضاف أن ما ينقص كنيسة المحيط الهادئ من حيث العدد، حيث تعد الكنيسة الكاثوليكية أقلية في معظم المنطقة، يعوض بوفرة في النوعية من خلال لتورجيات طويلة جميلة ومفعمة بالألوان. وختم بالقول إنه خلال تسلمه لدرع التثبيت أتيحت له فرصة الحديث باختصار مع البابا، الذي قال له: أمامك تحديات كثيرة في أبرشيتك، ولكن أعلم أن الله معك.
الانطلاق مجددا، الرجاء والتوبة، ثلاث كلمات تلخص الخبرة الروحية للمشاركين في الحج اليوبيلي الذي قامت به أبرشية بينيرولو إلى روما من 30 حزيران يونيو وحتى 3 تموز يوليو بمناسبة السنة اليوبيلية 2025 تحت شعار حجاج الرجاء. وذلك كما أوردت صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية. وقد وجه أسقف أبرشية بينيرولو في شمال إيطاليا المطران داريو أوليفيرو وجه رسالة بعنوان الانطلاق مجددا، وأشار إلى أن الحج يساعد على الانطلاق مجددا، وسلط الضوء على أهمية التحلي بالشجاعة للمضي قدما، وأضاف أنه تم عيش هذا الحج اليوبيلي كعلامة لإرادة الانطلاق دائما من جديد. وذكر أسقف أبرشية بينيرولو بما جاء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان سبيس نون كونفونديت، الرجاء لا يخيب، وتوقف عند كلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: الرجاء لا يخيب صاحبه، لأن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. كما وأشار أسقف أبرشية بينيرولو المطران داريو أوليفيرو إلى أن السلام يبدأ من قلوب متصالحة مع ذاتها ومع الآخرين ومع الخليقة والعالم، وشدد في الوقت نفسه على أهمية أن نكون فاعلي سلام. هذا وقد رفع المشاركون في الحج اليوبيلي الذي قامت به أبرشية بينيرولو رفعوا الصلاة من أجل الأخوة بين الشعوب، وزاروا بازيليكا القديس بطرس وبازيليكا القديس يوحنا اللاتيران وبازيليكا القديس مريم الكبرى وبازيليكا القديس بولس خارج الأسوار في روما، إضافة إلى العديد من الكنائس في روما. إلى ذلك قال أسقف أبرشية أدريا روفيغو في شمال إيطاليا المطران بيير أنطونيو بافانيلو، قال إن الرجاء هو جوهري، ذلك بمناسبة الحج اليوبيلي الذي قامت به الأبرشية إلى روما الأيام الماضية، كما أوردت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية. تجدر الإشارة إلى أنه في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان سبيس نون كونفونديت، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما والذي تم نشره في 9 من شهر أيار مايو من العام 2024، أمل البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة أحياء الرجاء. ويتم تسليط الضوء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 على أن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي، فالحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي.
أصدر كهنة الكنائس الثلاث، كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة اللاتين وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في بلدة الطيبة في 8 من تموز يوليو عام 2025، بيانا شديد اللهجة يدينون فيه سلسلة الاعتداءات الخطيرة والمتكررة التي يرتكبها المستوطنون بحق أراضي بلدتهم ومقدساتها وممتلكاتها. ويؤكد الكاهن أن هذه الأفعال تهدد أمن واستقرار البلدة وتستهدف كرامة أهلها. وجاء في البيان أن حادثة خطيرة وقعت يوم الثلاثاء الموافق في 8 من تموز يوليو عام 2025، حيث قام مستوطنون بإضرام النار عمدا بالقرب من مقبرة البلدة وكنيسة الخضر الأثرية والتي تعود إلى القرن الخامس. ويشدد الكهنة على أن هذا العمل هدد أحد أقدم المعالم الدينية في فلسطين، وإن كارثة أكبر كادت أن تقع لولا يقظة الأهالي وتدخل توقم الأطفاء. يسلط البيان الضوء أنه بعيدا عن حادثة الحرق أيضا على مشهد يومي مستفز يتمثل في مواصلة المستوطنين رعي أبقارهم في الأراضي الزراعية التابعة للبلدة وفي قلب الحقول المملوكة للعائلات، بل وبالقرب من منازلهم دون أي رادع أو تدخل من الجهات المسؤولة. ولا تقتصر هذه الانتهاكات على الاستفزاز فحسب، بل تلحق أضرارا مباشرة بأشجار الزيتون التي تعد المصدر الأساسي لرزق أهالي الطيبة، كما أنها تعيق المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم وعملهم. ويضيف البيان أن الكهنة يعربون عن قلقهم البالغ من تحول الجهة الشرقية من الطيبة التي تشكل أكثر من نصف مساحة البلدة وتحتضن معظم نشاطها الزراعي إلى هدف مفتوح لبؤر استيطانية غير شرعية تتمدد بصمت تحت حماية الجيش لتشكل قاعدة لانطلاق المزيد من الاعتداءات على الأرض والناس. ويشدد الكهنة على مسؤوليتهم الرعوية والإنسانية تجاه مجتمعهم، مؤكدين أنهم لن يسكتوا أمام الهجمات المتواصلة التي تهدد وجودنا في أرضنا. ويذكر البيان بأهمية بلدة الطيبة التاريخية والدينية المعروفة في الإنجيل باسم إفرام، المكان الذي لجأ إليه سيد المسيح قبل آلامه وصلبه، ويشير إلى أن بلدة الطيبة هي البلدة المسيحية الوحيدة المتبقية في الضفة الغربية. إن سكانها المسيحيين يشكلون علامة فريدة في هذا المشهد الجغرافي والديني. ويحذر البيان من أن هذا الحضور المتواصل منذ زمن المسيح وهذا الإرث الروحي والثقافي العريق الذي صانه أهل الطيبة عبر الأجيال يواجه اليوم خطر التآكل والتفريغ بفعل الاستهداف المنهجي للأرض والمقدسات والناس. وفي ختام البيان يطالب الكهنة الجهات المحلية والدولية وخاصة القناصل والسفراء وممثلي الكنائس في العالم بما يلي: فتح تحقيق فوري وشفاف في حوادث الحرق المتعمد والاعتداءات المستمرة على الممتلكات والأراضي الزراعية والمقدسات، ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارسات المستوطنين ومنعهم من دخول أراضي البلدة أو رعي مواشيهم فيها، إرسال بعثات ميدانية ودولية وكنسية لتوثيق الأضرار التي لحقت بالأراضي والمقدسات والاطلاع على الواقع المتدهور، دعم أهالي الطيبة بمبادرات اقتصادية وزراعية وتعزيز صمودهم من خلال مرافقة قانونية فعالة. ويختتم البيان بالتأكيد على الإيمان بأن الأرض المقدسة لا يمكن أن تبقى حية من دون أهلها الأصليين، ولا ترضى المزارعين من أراضيهم وتهديد كنائسهم ومحاصرة بلداتهم هو طعن في القلب الحي لهذا الوطن ولهذا الرجاء الذي تحمله في إيماننا بأن الحق والعدالة سينتصران في النهاية.
في مقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو في روما، دعا مجلس أساقفة إفريقيا ومدغشقر السيكم الاتحاد الأفريقي إلى الدفاع عن المزارعين والعمل على حمايتهم وتمكينهم من الاستقلال من خلال العودة إلى أنظمة اختيار البذور التقليدية والاستثمار في الزراعة البيئية. وقد جمعت هذه القمة التي عقدت في نهاية شهر حزيران يونيو تحت عنوان مستقبل مستدام للأنظمة الغذائية الزراعية وزراء الزراعة من أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وفي مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز عقب المؤتمر، وجه المطران توها أسكوف جوجو ممثلا عن لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة أفريقيا ومدغشقر نداء إلى القادة الأفارقة، قال فيه لا تساعد على تحويل إفريقيا إلى مكب للنفايات السامة. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير المبيدات المحظورة ودعم أنظمة غذائية عادلة بحق. وشدد المطران البنيني على ضرورة أن يصغي القادة الأفارقة والأوروبيون ويتصرفوا بعدل، موضحا أن دور مسؤولي الكنيسة هو فتح السياسات التي تضحي بالإنسان من أجل الربح. وقال يجب أن تكون الكنيسة حاضرة حيثما يتعرض الفقراء ومصالحهم للتهديد، وأكد قائلا لهذا السبب قررت الكنيسة في أفريقيا أن تكون جزءا من هذا الحدث الكبير مدفوعة بهذه القناعة، إعادة الإنسان إلى كرامته والدفاع عن الفقير ومن لا صوت له. وأشار المطران توها إلى التزام الكنيسة الكاثوليكية بالتنمية البشرية الشاملة وخير الخليقة، مستشهدا بالرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس التي تدعونا إلى ارتداد إيكولوجي ووعي جماعي بكون الأرض بيتنا المشترك. وأضاف من هذا المنطلق فإن واجب مجلس أساقفة أفريقيا ومدغشقر الدفاع عن المزارعين الأفارقة الذين يواجهون نظاما دوليا لا يخدم مصالحهم الحقيقية. وقد ركز مجلس أساقفة أفريقيا ومدغشقر على قضيتين أساسيتين في مداخلاته: رفض البذور المعدلة وراثيا والدفاع عن حقوق المزارعين ورفض تصدير المبيدات إلى القارة الأفريقية. وانتقد المطران توها تبعية المزارعين الأفارقة للشركات الصناعية الأوروبية التي تفرض عليهم تقنيات جديدة في الزراعة والبذور قائلا إنها تعديلات وراثية تهدف إلى زيادة الإنتاج، ولكنها تخلق تبعية دائمة للفلاحين لأنهم مجبرون على العودة دوما إلى تلك الشركات. وتابع موضحا إن المزارعين الصغار هم الذين يطعمون غالبية السكان الأفارقة، وحقوقهم في حفظ بذورهم وتبادلها والسيطرة عليها مهددة. وأشار إلى شهادة مؤثرة خلال المؤتمر لفلاح أفريقي قال حين نفقد البذور نفقد الخيارات ونفقد المستقبل. وفي مواجهة هذا الوضع أعلن المطران رفض القوانين التي تجرم الممارسات الزراعية التقليدية وتمنح السلطة الكاملة للشركات الأجنبية. أما بخصوص تصدير المبيدات فأكدتها أن الكنيسة في أفريقيا تعتبر أنه من غير العادل وغير الأخلاقي أن تصدر أوروبا مبيدات إلى أفريقيا محظورة في بلدانها. ما يقتل في أوروبا يقتل أيضا في أفريقيا، وأضاف هذه المبيدات هي مواد كيميائية خطيرة على الإنسان والبيئة، وحين تستخدم يجد المزارعون أنفسهم مهددين بالرفض في الأسواق الأوروبية التي تفرض معايير جودة لا تتوافق مع هذه المنتجات. وختم ممثل مجلس أساقفة أفريقيا ومدغشقر بالقول من مسؤوليتنا أن نحمي الإنسان والطبيعة من الاستغلال غير العادل ونعيد للمزارع الأفريقي كرامته واستقلاله.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.